بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 589، قال المصنف: في جواز تملك المؤمن مال الناصب وأداء خمسه إشكال، فالأحوط لزوما تركه. الشخص الناصبي اللي يعلن البغض وينصب العداء لأهل البيت عليهم السلام، هذا حكم فيه أنه نجس بحكم الكافر، لكن السؤال هنا: الأموال التي تحت يده هل نعاملها معاملة الكافر؟ يعني يجوز أخذها منه أم لا؟ وقع كلام عند الفقهاء. المصنف عند بعض الفقهاء استدل على جواز أخذ الأموال منه مما في يده، لأنه حكمه حكم الكافر اللي يعلن البغض والعداء لأهل البيت، حكمه حكم الكافر الحربي، أمواله غير محترمة، يجوز أخذها. سماحة السيد يقول: فيه إشكال، لأن الدليل غير تام عليه جواز أخذ المال منه ومعامل، والمؤمن يأخذ أمواله ويعاملها معاملة مال الكافر الحربي، هذا غير تام، فيه إشكال، الدليل غير تام عليه، يعني محل توقف ومحل تردد، فبالتالي الأحوط لزوما تركه. مقتضى الاحتياط اللزومي أنه ما يجوز للمؤمن أن يتملك ويأخذ أموال الناصبي وما يعاملها معاملة مال الكافر، أنه يأخذها ويؤدي خمسها، لا، تبقى على ملكية الناصبي ولا يجوز له أخذها، لأن مقتضى الاحتياط اللزومي تركه، لأن الدليل ما الدليل غير تام على أنه المؤمن يجوز ده يتملك ويأخذ مال الناصبي ويؤدي خمسه ويعامل معاملة الكافر الحربي. نعم. مسألة 590: ما يؤخذ من الكفار سرقة أو غيلة ونحو ذلك مما لا يرتبط بالحرب وشؤونها لا يدخل تحت عنوان الغنيمة، ولكن يدخل في أرباح المكاسب ويجري عليه حكمها، وسيأتي بيانه في صفحة 197 إن شاء الله. هذا إذا كان الأخذ جائزا. الآن إحنا قلنا الكافر الحربي هو غير محترم المال، فيجوز نأخذ أمواله بحربين وحكمها حكم الغنيمة ونأدي خمسه ونتملك الباقي. السؤال هنا: الأموال الكافر الحربي في غير موارد الحرب وشؤون الحرب، كما لو كان عندنا كافر حربي وعده أموال في غير الحرب، يجوز ناخذها من عده سرقة أو ما يجوز؟ أولا الكلام في جواز الأخذ وعدمه، وبعد إذا كان الأخذ جائز إذا أخذته هل حكم حكم الغنيمة أخمسه وأخذ الباقي لو حكم غير شيء؟ أولا نقول على فرض أنه الأخذ جائز، إيش وقت يكون الأخذ جائز؟ كما لو كان الكافر حربي، لأن الكافر الحربي غير محترم المال، فيجوز لك تأخذ أمواله، ماكو مانع. لكن هل تأخذ إذا أخذت سرقة من، يعني سرقة من دون علمه، السرقة من عنده غلسة من دون علمه، أو أخذ غيلة؟ الغيلة يعني الأخذ على نحو الخديعة أو على نحو الغفلة وعدم الالتفات، أخدع صاحبه وهو في نحو من الغفلة وعدم الالتفات وأخذ من عنده، أو أخذ بالقوة والمباغتة، يعني أخذ من عنده فجأة من دون أن يعلم، يسموها القوة والمباغتة. فأما أخذه على نحو الخديعة والغفلة، أو أخذه على نحو القوة والمباغتة من دون علمه، هذا يسمى الأخذ غيلة. لو ونحو ذلك، نحو ذلك مثل منه، كما لو أخذت من عند ربا بعد المعاملة، أو أنا ادعيت عليه أخذت ربا، استعملت ربا، لأن إحنا عندنا يجوز الربا مع الكافر، يجوز لك تستعمل الربا وتأخذ أموال الكافر، لأن الكافر غير محترم المال، فيجوز نستنقذ الأموال ونأخذها من إيده. لو استعملت ربا وخذت الربا من عنده من المعاملة، خذت ربا بعد المعاملة، أو ادعيت أنا عليه دعوة باطلة، ادعيت أنه هاي الأموال اللي تحت إيده هي أموالي، وخذت الأموال من عنده بدعوة أنها ملكي، هاي يسموها الدعوة الباطلة. هاي موارد لأخذ الأموال من الكافر: سرقة، غيلة، ربا، دعوة باطلة. إذن هاي كلها ما ترتبط بالحرب وشؤونها. هذه المصنف يقول لو كان الأخذ جائزا، كما لو كان الكافر حربيا غير محترم المال، لا تدخل تحت عنوان الغنيمة، لأن الغنيمة هي مختصة فقط بما يغنمه المسلمون من الكفار في دار الحرب، أما في غير موارد شؤون الحرب هاي من تسمى غنيمة. الغنيمة ما اغتنم من الأموال بعد في الحرب أو ما أخذ بعد أن تضع الحرب أوزارها، هذا هو الغنيمة. أما ما يؤخذ غيلة أو سرقة أو ربا أو بدعوة باطلة هذا لا يسمى غنيمة. إذن ما تجري عليه أحكام خمس الغنيمة؟ نعم هو يدخل في أرباح المكاسب، لأن رح يأتينا كل شخص يحصل على ربح أو فائدة يصدق عليه أنه اغتنمها هذا يجب عليه تخميسها، مثل الشخص اللي يشتغل في التجارة ويحصل على أرباح من مكسبه، هذا غنيمة وفائدة حصل عليها، هاي الفائدة والغنيمة اللي حصلها يجب فيها الخمس. فهذا الشخص المؤمن إذا أخذ أموال الكافر بهاي الطرق هي لا يدخل خمسة في عنوان الغنيمة، إنما يدخل في أرباح المكاسب ويجري عليه حكم التخميس من جهة كونه مكسب أو ربح أو فائدة اغتنمتها وحصلت عليها. نعم هذا كما قلنا إذا كان الأخذ جائز، وإلا يعني إذا لم يكن الأخذ جائزا من هذا الكافر الحربي كما لو كان غدرا أو نقضا للأمان الممنوح لهم، فالأحوط لزوما رده إليهم. إذا كان هذا الكافر الحربي أنا من أريد أخذ غدرا، يعني شنو غدرا؟ استأمني على الأموال، خلاها يمي وديعة أو أعطانيها عارية وأني غدرت وأخذتها، ما يجوز، المسلم لا يغدر، وهذا يستلزم من عنده عنوان ثانوي محرم، هو تشويه صورة الإسلام. فلهذا الإسلام حر، نعم بالعنوان الأولي الأصل يجوز لك تأخذ الأموال الكافر الحربي لأن غير محترم المال بالعنوان الأولي، لكن بالعنوان الثانوي إذا استلزم أنه صدق عليه عنوان الغدر وتشوه به صورة الإسلام ما يجوز الأخذ. فإذا أنت أخذت غدرا استأمنك خلي يمك وديعة أو أمانة وانت أخذت غدرا ما يصح، أو نقضا للأمان الممنوح لهم، مثل منه؟ مثل الكافر الحربي المعاهد أو المصالح، هو كافر حربي لكن الآن هو في صلح معك، الآن هو مسويك معاهدة الأمان، ما يجوز أنت تغدر الأمان وتنقض الأمان الممنوح له وتأخذ أمواله غيلة أو سرقة أو غفلة أو بقوة ومباغتة، كما إذا كان غدرا يصبح الأخذ غير جائز، أو نقضا للأمان الممنوح لهم إذا كانوا معاهدين أو مصالحين، لأنه بالعهد والصلح يصبحون محترمين المال خلال فترة المعاهدة والمصالحة ما يجوز التعدي عليه. ولو أخذه المؤمن فالأحوط لزوما رده إليهم، إذا مؤمن أخذ مال الكافر الحربي وهو كان غدرا أو نقضا للأمان الممنوح لهم هذا غير جائز الأخذ، ويجب عليه بمقتضى الاحتياط اللزومي رد الأموال إلى الكافر. وهذا نفسه يجري وين؟ في المسلم اللي يسافر إلى بلاد الكفر، كمثل الآن المسلمين يسافرون في بلاد المهجر إلى بعض الدول الأوروبية أو غيرها، هذول هم كفار، قد يكون بعضهم كفار ويعلن العداء والحرب للإسلام، لا يأتي كلام هل يجوز أخذ أموالهم؟ إذا هو في بلاد المهجر في بلادهم هل يجوز يأخذ أموالهم أو ما يجوز يأخذ أموالهم؟ هم غير محترمين المال، إذا صدق عليهم كفار يعلنون العداء للإسلام، الجواب هم يسمحوا لك بالدخول بشرط الالتزام بالنظام والقانون، فما يجوزوا لك تستعمل الغدر والسرقة والخديعة والخيانة هذا ما يسمحوا لك إياه، لأن أنت هم يسمحوا لك الدخول في أراضيهم بشرط الالتزام بالنظام والقانون، يعني أنت جاي توافق على شرطهم، والمؤمنون عند شروطهم، إذا أنت مؤمن وطيت شرط يجب عليك الالتزام به، وما يجوز لك تغدر أو تسرق أو تأخذ أموال الكافر حتى في الدول المهجر، لأنه أولا هذا الأخذ غير جائز لأن خلاف الشرط اللي أنت رضيت القبول به، وثانيا يستلزم الغدر وتشويه صورة الإسلام، فلهذا ما يجوز. لهذا ترون في الاستفتاءات يسألون بعض في دول المهجر يقول يجوز نأخذ من عداد الكهرباء أو عداد الماء، إحنا في بلاد كفر بلاد أوروبية، بس أنا ما أريد أدفع ضريبة الكهرباء والماء، أو مثلا أريد أغير العداد، أو أريد أتهرب من الدفع، أو أتهرب من دفع الضريبة، نقول ما يجوز. لماذا؟ لأن أنت دخلت بأراضيهم بشرط الالتزام بالنظام، فما يجوز لك تغدر أو تسرق أو تخالف النظام مالهم، لأن هذا يسبب تشويه صورة الإسلام. كذلك ما يجوز لك تسرق أموالهم. نعم. مسألة 591: لا تجري أحكام الغنيمة على ما في يد الكافر إذا كان المال محترما كأن يكون لمسلم أو لذمي أودعه عنده. إحنا قلنا يجوز أخذ مال الكافر لأنه غير محترم المال، وتجري عليه أحكام الغنيمة في دار الحرب. لكن إذا كنا في دار حرب ولقينا أموال تحت يد الكافر، لكن هاي الأموال مو ملكه، هي أموال في حقيقتها لمسلم، هي موجودة عنده، إذن هي أموال محترمة. إذا كان المال محترم وكان لمسلم، بعد ما يجوز لأني أخذه من يد الكافر بعنوان الغنيمة، لأنه مال المسلم محترم، بعد ماكو وجه لتملكه، خصوصا مع معرفة مالكه. نعم، إذا ما كنا نعرف مالكه نجري عليه حكم مجهول المالك، نبحث ونفحص عن مالكه، إن وجدنا أعطينا إليه، وإذا ما وجدنا نصدق به بإذن الحاكم الشرعي. وإذا أخذ المؤمن يجب رده إلى مالكه. شخص دخل بدار الحرب وجدت كافر تحت إيده أموال، أخذت من الأموال من إيده وظهر أنه أموال لمسلم، إنقل له إذا أنت أيها المؤمن اللي أخذت أموال المسلم اللي كانت تحت يد الكافر، إذا عرفت صاحبه ومالكه رجع إليه، وإذا لم تعرف تجري عليه حكم مجهول المالك، تفحص مع اليأس تصدق به بإذن الحاكم الشرعي. أو كانت هاي الأموال هي لذمي أو دعها عنده أمانة. شخص طبعا معروف عندكم الكافر الذمي هو كما لو كان من النصارى أو اليهود أهل الذمة، ووضعها أمانة عدما عند الكافر، أنا ما يجوز لي أخذ الأمانة الموضوعة عند الكافر، وإن كانت هاي الأمانة لكافر ذمي، لأن الكافر الذمي هو محترم المال على رأي الإسلام، إذا كان ما ينصب الحرب ضد الإسلام مو حربي، معاهد أو مصالح أو مسالم، يسمونه كافر ذمي، مثل النصارى واليهود يعيشون في دار الإسلام بشرط دفع الجزية، أو يعيشون في دار الإسلام بشرط إنه الإسلام يأمن لهم الأمان بشرط الالتزام بالنظام والقانون للدولة والحكومة الإسلامية. ما يجوز بعد النصارى واليهود اللي يعيشون في الدولة الإسلامية ما يجوز التعدي عليهم، والإسلام اعتبر أموالهم محترمة ما دام هم ملتزمين بدينهم وما يتجاوزون على النظام العام والحكومة الإسلامية ومشترطين بشروطها ويدفعون الجزية ويدفعون الضرائب، فلهذا يكونون محترمين المال. لو كانت أموالهم في يد الكافر ما يجوز لك تأخذها من يد الكافر، وإذا أخذتها كما لو كانت موضوعة أمانة عند الكافر وانت تريد تأخذها من عنده، نقول لك يجب ردها إلى مالكها. نعم. هذا الأمر الأول اللي يتعلق به الخمس من نوع المال. النوع الثاني هي المعادن. المعادن: فكل ما صدق عليه المعدن عرفان بأن تعرف له مميزات عن سائر أجزاء الأرض توجب له قيمة سوقية كالذهب والفضة والنحاس والحديد والكبريت والزئبق والفيروزج والياقوت والملح والنفط والفحم الحجري وأمثال ذلك، فهو من الأنفال، أي إنها مملوكة للإمام عليه السلام وإن لم يكن أرضه منها، ولكن يثبت الخمس في المستخرج منه ويكون الباقي للمخرج إذا كان في أرض مملوكة له. المعادن هي ما يصدق عليه اسم المعدن عند عرف الناس. كيف يصدق عليه اسم المعدن؟ تكون له مميزات وصفات تميزة عن باقي أجزاء الأرض. المعادن يستخرج من الأرض، لكن شنو ميزة المعدن عن باقي أجزاء الأرض مثل الحصى والتراب؟ إنه المعدن إلى قيمة مالية سوقية عرفية، بحيث إذا عرضته بالسوق يجيب لك أموال. أني أستخرج الرصاص أو الحديد أو الزئبق أو الذهب والفضة من التراب والأرض، لكن هو حاله مو حال الصخور والتراب والأرض، تلك ما إلها قيمة سوقية لعله معتدي بها عرفا، لكن هذا إلى مالية وقيمة سوقية عرفية، بحيث إذا عرفته يجيب لي أموال. هذا تمييز المعدن. المعدن هو ما يصدق عليه عرفا عند الناس باسم معدن، بأن تكون له مميزات وصفات تغاير مميزات وصفات سائر أجزاء الأرض كالحصى والتراب أو الصخور، بحيث توجب لي قيمة مالية سوقية إذا عرفت آني في السوق. ذكر المصنف أمثلة إليه: الذهب والفضة اللي يستعمل في التزيين، وبعض الموارد الصناعية، والنحاس والحديد اللي يستعمل أيضا في الموارد الصناعية وأعمال البناء، الكبريت اللي يستعمل كمادة كيميائية في الإشعال، الزئبق اللي يستخدم في بعض الأغراض الصناعية، الفيروزج والياقوت اللي يستعمل لأغراض الزينة، والملح اللي يستخدم لموارد الطعام، والنفط يستخدم مورد طاقة، الفحم الحجري كذلك يستخدم من موارد الطاقة، وأمثال ذلك. هاي في حقيقتها كلها تسمى معدن. المعادن هي من الأنفال. قلنا الأنفال هو ما يستحقه الإمام أو النبي أو الإمام من جهة الخصوصية لمنصب النبوة والإمامة، فيعبرون عنه من مستحقات الرئاسة الإلهية. الأنفال لغة ما أنفله الله عز وجل، أي أعطاه لمنصب النبي أو منصب الإمام. هاي معنى كونها من الأنفال، إذن هي مملوكة للإمام عليه السلام. ولكن ورد عندنا في الأخبار والروايات إن الإمام عليه السلام والأئمة قد أحلوا التصرف لشيعتهم بها بشرط إخراج خمسها. يعني هي أنفال، هي مملوكة للإمام، بس الأئمة أحلوا لشيعتهم المؤمنين إنه إذا استخرجوا هاي المعادن إنه يحلهم التصرف فيها، لكن بعد أن يؤدون خمسها. الخمس لأنه حق الإمام هو الخمس، وحق الإمام هو مصرف المال للفقراء والمساكين. وإن لم يكن أرضه منها، يعني وإن لم يكن أرض الأرض اللي وجدت فيها المعدن هي من أرض الأنفال، لأن إحنا مرة عدنا الأراضي هي أنفال، ومرة عدنا المعادن هي أنفال، مرة هي المعادن كأنفال موجود في أراضي محكوم عليها بأنها أنفال، وتقدم عندنا الأراضي اللي يحكم عليها أنفال، مثل القرى التي يهجرها أهلها، الأرض التي لا رب ولا صاحب لها، الأرض الميتة اللي يفتحوها المسلمون بالقوة وعنوة بفتح السلاح، أربعة الأرض اللي تنفتح بالقوة والعنوة لكن أهلها مسالمون معاهدون مصالحون، يعني باتفاقية مو بحرب، استسلم أهلها وانفتحت الأراضي، هاي تسمى كلها أراضي أنفال. بعد من ضمن الأنفال أيضا هي قطائع الملوك، مثل الصفايا اللي يصطفيها الملك لنفسه، مو الملك، بعض ملوك البلاد عندهم ذهب وفضة وجواري وقصور، هاي من يسموها من مصطفيات الملوك، هاي كلها أنفال، حتى لو المسلمون دخلوا وغلموها ما لهم حق يأخذوها، تصبح من ممتلكات منه الإمام. ما يصطفيه الملوك لأنفسهم هاي كلها جميعها تعتبر من مختصات الإمام، هاي كلها أنفال. ومن ضمنها الأراضي، أراضي الأنفال. مرة المعدن هو أنفال وموجود في أرض أنفال، نقول يجوز أخذها وتملكها بعد إخراج خمسها. ومرة لا، الأرض هي معدن، هي المعدن هو أنفال لكن موجود في أرض هي ليست بأنفال. المصنف يقول وإن لم يكن أرضه منه، وإن لم يكن أرض المعدن من الأنفال، مع ذلك يجوز أخذه لكن مع ثبوت الخمس. فيأخذ المستخرج ويخمسه ويدفع خمسه، والباقي اللي هو أربعة أخماس يكون للمخرج. هاي طبعا إذا كان الأرض مملوكة له، أو كانت كما قلنا المعدن موجود في أرض هي ليست من أرض الأنفال، نعم، أو كانت هي موجودة في أرض وهي من الأنفال والإمام أذن لشيعته التصرف فيها، هذا كله يجب فيه إخراج الخمس. يثبت الخمس في المستخرج من المعدن، والباقي بعد إخراج الخمس يكون أربعة أخماس، لأن أنتم تعرفون المال يخمس يقسم خمسة أخماس، الخمس يدفع والباقي أربعة أخماس ملك المالك، المخرج اللي أخرج المعدن هو يملكه. هاي إذا كانت أرض مملوكة له، أو كان في أرض خراجية، معنى الأرض الخراجية هي قلنا الأرض المفتوحة عنوة بالقوة العامرة حين الفتح، يعني كانت مزروعة بزرع البشر، مبنية ببناء البشر، هاي يسموها العامرة حين الفتح. المسلمون يفتحون أراضي بالقوة ويجدون فيها مزارع، بساتين، دور سكنية، مثلا بنايات أو عقارات مبنية بيد البشر، هاي يسموها أرض خراجية المفتوحة عنوة وقوة العامرة حين الفتح. هاي أرض خراجية ملك للمسلمين جميعا، من وجد ومن سوف يوجد، ها كل الجميع لهم إلى حق الانتفاع بها، ماكو شخص خاص بها أنه يأخذها إلى أو يملكها. هاي الأراضي الخراجية سميت بالأراضي الخراجية لأن المسلمون ينتفعون بها جميعا، لكن مع دفع ضريبة الخراج. كان سابقا موجود ضريبة تأخذها الحكومة تسمى ضريبة الخراج، طبعا هو الأصل لابد يأخذها الإمام أو الحاكم الشرعي، لكن أو نائب الإمام، لكن في ذاك العصور كان يأخذها الحكومات الظالمة، ضريبة الخراج على الأرض اللي ينتفع منها المسلمون. لو كان المعدن موجود في أرض مملوكة لشخص وشخص استخرجه من أرض المملوكة، نقول له إلك حق تملكه بعد أن تخرج خمسة، تخرج خمس المعدن والباقي إلك. أو كان موجود في أرض خراجية واستخرج منها المعدن، وكان استعماله واستخراجه وتصرفه في الأرض الخراجية مأخوذ به إذن ولي المسلمين اللي هو الإمام عليه السلام في زمن الحضور، أو نائبه الخاص أو نائبه العام في زمان الغيبة، لأن الأراضي الخراجية ما يجوز التصرف فيها، نعم هي ملك للمسلمين جميعا بس ما يجوز التصرف فيها إلا بإذن الإمام أو نائبه الخاص أو العام، فما يجوز التصرف فيها إلا بإذن الحاكم الشرعي كما في زماننا. إذا كانت أرض خراجية واستخرجنا منها المعدن وكان التصرف والاستخراج بإذن الإمام أو ولي المسلمين اللي هو الحاكم الشرعي، يجوز لك تتملك المعدن بعد إخراج خمسة. أو كان في أرض الأنفال ولم يمنع عنه مانع شرعي، يعني كان المعدن موجود في أراضي الأنفال هاي اللي ذكرناها الآن مصاديقها، والإمام هو مجوز وآذن للتصرف فيها وماكو مانع يمنع شرعا، يعني الإمام لم يسبق منه منع أن منع في التصرف في أرض الأنفال، كذلك النائب الخاص والعام منه ما منع مانع، الآن موجودة أرض أنفال بس يوجد منع من الحاكم الشرعي. مو كل شخص يبحث ويستخرج أو يبني في أراضي مفتوحة كالقرى والأرياء، كالقرى مثلا أو الغير المهجور أهلها أو الصحاري أو الوادي أو الوديان أو الأجام، الآن أكو منع من الحاكم الشرعي. ليش؟ لأنه يلزم منه الهرج والمرج بالعنوان الثانوي، ما يجوز. لهذا الآن إحياء الأراضي أيضا متوقف، يعني يستلزم منه الهرج، يا شخص يأتي ويضع يده ويأخذ ملك ويبني، فأكو منع الآن. إذا كانت المعدن مستخرج من أرض أنفال هي ملك للإمام وماكو مانع شرعي، يعني ماكو منع مسبق لا من الإمام أو نائبه، أو ليست هي ممنوعة التصرف فيها من جهة كونها وقف، هي أرض أنفال بس بها أوقاف ما يجوز تتصرف بالأوقاف، إذا ماكو مانع شرعي يجوز لك تستخرج المعدن من أرض الأنفال وتأدي خمسة وتملك الباقي. ونعم هذا كل الكلام لو في الأرض المملوكة، لو في الأرض التي يؤذن لك التصرف فيها. الآن عندنا فرض جديد، لو شخص استخرج المعدن من أرض هي ليست ملكا له، أو أرض هو غير مأذون التصرف فيها، لا من جهة أرض خراجية ولا من جهة أرض أنفال، هنا شنو حكم المعدن المستخرج؟ قال وإن استخرجه أي المعدن من أرض مملوكة للغير بدون إذنه، يعني بدون إذن المالك، فالأحوط لزوما أن يتراضيا بشأن ما زاد على الخمس منهم. أرض مملوكة لشخص وإجى شخص آخر دخل في أرض الغير وحفر ونقب واستخرج المعدن، هل يملك المعدن أو لا يملكه؟ المصنف قال مقتضى الاحتياط اللزومي أن يتراضيا المخرج للمعدن ومالك الأرض، يصير بيناتهم تراضي لو يتصالحون أو مثلا يتسالمون على إنه إحنا نأدي خمسة والمتبقي من الخمس اللي هو الأربعة أخماس بيناتنا نوزع، لو بالمناصفة لو بثلث أو ثلثين. مثلا المخرج قال لي ثلثين لأن أنا تعبت واستغرشت وتنقبت ووجدته، وأنت بس مالك أعطيك ثلث ورضى المالك. إذا صارت مصالحة أو تراضي وتسالم بيناتهم بعد أن يأدون خمس المعدن يجوز لهم يملكون الباقي. لهذا قال: وإن استخرجه أي المعدن من أرض مملوكة للغير بدون إذنه، يعني بدون ما يستأذن المالك، فالأحوط لزوما أن يتراضيا. يعني من هم اللي يتراضيا؟ المخرج والمالك بشأن ما زاد على الخمس منه. يعني أول مرة يخمسونه يدفعون خمس المعدن لمستحقيه، والباقي اللي هو الأربعة أخماس المتبقي من المعدن سواء كان حديد ذهب فضة مثلا يتصالحون كل واحد منه إلى مقدار خاص يرضيه بالمناصفة بالثلث والثلثين حسب التراضي والتصالح بينهما. طبعا إذا ما تراضوا وبقت مخاصمة ومنازعة بينهم لازم يرفعون أمرهم إلى الحاكم الشرعي هو يقضي بيناتهم. أي نعم المعدن هو نعم المعدن لازم يخمس، المعدن كمستخرج لازم يخمس لأنه من الأموال التي تتعلق بها الخمس. كلامنا في المتبقي بعد إخراج الخمس منو يملكه؟ إذا كانت أرض المملوكة ماكو مانع ملكه، أرض أنت مأذون بها خراجية أنفال ملكه، لكن إذا أخذت من أرض الغير لابد تتصالح معه. نعم. مسألة 592: يعتبر في وجوب الخمس فيما يستخرج من المعادن بلوغه حال الإخراج بعد استثناء مؤنته قيمة النصاب الأول في زكاة الذهب أي 15 مثقال صيرفيا من الذهب المسكوك، فإذا كانت قيمته أقل من ذلك لا يجب الخمس فيه بعنوان المعدن وإنما يدخل في أرباح السنة. من الأمور المشترطة والمعتبرة في وجوب الخمس في مال المعادن أن يكون المعدن اللي استخرجناه يبلغ مقدار النصاب اللي هو مقدار نصاب زكاة الذهب 15 مثقال صيرفي من الذهب المسكوك. إذا استخرجنا المعدن يكون يبلغ النصاب، يبقى سؤال مقدار بلوغ النصاب في أي وقت؟ في وقت حال الإخراج، يعني حال اليوم والوقت اللي أنا أخرجته أشوف إيش قد قيمته، لأن أنتم تعرفون قيمة الذهب تختلف يوم عن يوم بسبب العرض والطلب ومثلا النزول أو الصعود، هذا يختلف قيمته. فإحنا كون نشوف قيمة المعدن نساويه مع قيمة الذهب اللي هو بلوغ النصاب الأول لزكاة الذهب في حال الإخراج، يعني يكون يبلغ 15 مثقال صيرة في حال الإخراج في وقت وزمان ويوم اللي أنا أخرجت المعدن، مو أخرجته وبعد مرور مثلا 10 أيام الآن أريد أقيمه، لا، إن قل لك تقيم المعدن ببلوغ حد النصاب حال الإخراج، يعني في يوم وزمان ووقت إخراجه، مو بعد أخرجته وبعد مرور فترة زمنية طويلة الآن أريد أقيمه. إن قل لك يمكن يكون الذهب أقل الآن، يمكن يكون الذهب أعلى، فإحنا نريدك تحسب النصاب في بلوغ حال الإخراج. هاي أولا. ثانيا، حساب النصاب يكون بعد استثناء مؤنة الإخراج، يعني هذا الشخص اللي حفر ونقب استعمل آلات أدوات مثلا أو استأجر أشخاص حتى يحفرون وينقبون ويستخرجون، هاي كلها مؤنة يسموها مؤنة الاستخراج، هاي مؤنة الإخراج ومؤنة التصفية بعد ما استخرجت المعدن، المعدن لعله يكون بشوائب أو يكون ملوث لازم أصفيه أو أنظفه، يا الله أستطيع أن أبيعه ويحصل على قيمة مالية سوقية، هاي المؤنة مؤنة الاستخراج والتصفية مستثناة، يعني تنحسب عليه من على قيمة الذهب، مو المخرج يصرفها من مال الخاص، لا، نشوف إيش قد أنت صرفت، يقول أنا صرفت مثلا بمقدار 5 مثاقيل ذهب مؤنة الاستخراج، يعني هاي المؤن والرواتب والأجرة كلها ساوي 5 مثاقيل، نقول تخرج 5 مثاقيل من الذهب المتبقي بعد استثناء المؤنة، إذا بلغ مقدار نصاب زكاة الذهب الأول اللي هو 15 مثقال نقول لك الآن يجب فيه تخميسه من باب المعدن، عنوان المعدن. أما إذا كان قيمته أقل من ذلك، أنا المستخرجة 10 مثاقيل، أو خرجت 15 مثقال بس استثنيت 5 مثاقيل مال مؤنة الإخراج والتصفية. إن قيل لك إذا كان المتبقي أقل من قيمة النصاب الأول للذهب لا يجب فيه الخمس بعنوان الذهب بعنوان المعدن. نعم بالنتيجة هو بقى عنده وهو فائدة وربح حصل عليه مكسب يعتبر. إن قيل له يدخل في أرباح السنة في عنوان تخميس أرباح المكاسب. إذا بقى عندك إلى بلوغ رأس السنة الخمسية مالتك ولم تستخدمه في المؤنة الفعلية ولم تصرفه يجب عليك تخميسه بعنوان أرباح المكاسب مو بعنوان المعدن، لأن المعدن ما يخمس إلا مع بلوغ قيمة النصاب الأول من زكاة الذهب. قال يعتبر أي يشترط في وجوب الخمس، أي عندما يكون الخمس واجبا، فيما يستخرج من المعادن، يعني الخمسة بعنوان المعدن، بلوغه يكون يبلغ الذهب يبلغ المعدن اللي هو الذهب مثال له مثلا، حال الإخراج يعني الوقت اللي نحسب قيمة المعدن بقيمة النصاب الأول من زكاة الذهب في وقت وحال الإخراج مو بعد الإخراج بمدة، قيمة النصاب الأول من زكاة بعد استثناء المؤنة، يعني بعد ما نستثني ونسقط ونخرج مؤنة ونفقة الاستخراج والتصفية ننزلها من قيمة الذهب المستخرج مثلا أو من قيمة المعدن، المتبقي إذا كان بقيمة النصاب الأول من زكاة الذهب يعني 15 مثقال صيرة فيه من الذهب المسكوك فيجب فيه الخمس بعنوان المعدن، وإذا كان قيمته أقل من ذلك، أما أنا مستخرج قليل 5 أو 10 أو أنا استخرجت كثير بس من استثنيت مؤنة التصفية والإخراج قلت قيمته صار ما يسوى إلا 12 مثقال أو 10 مثقال، نقول لك لا يجب فيه الخمس بعنوان خمس المعدن. نعم بالنتيجة هو بقى عندك وصار فائدة وربح ومكسب، نقول لك يدخل في أرباح السنة، إذا استعملته في المؤنة يسقط الخمس عنه، إذا بقى إلى بلوغ رأس السنة الخمسية مالتك وما مستخدمه في المؤنة الفعلية يجب تخميسه من باب أرباح السنة. نعم مسألة 593، إنما يجب الخمس في المستخرج من المعادن بعد استثناء مؤنة الإخراج وتصفيته. مثلا هاي اللي الآن ذكرناها المصنف قال يعتبر وجوب الخمس في المعدن اللي نستخرجه أنه يبلغ حال الإخراج بعد استثناء مؤنته. الآن المصنف يريد يبين هذا العنوان، عنوان هاي المسألة اللي هو استثناء المؤنة من قيمة المعدن المستخرج. لا أي أموال ننفقها في الإخراج اللي هي كما قلنا الحفر التنقيب الفحص البحث أو العمال اللي نستأجرهم للحفر أو الآلات إذا أجرت آلات خاصة حتى أحفر بها أو أنقب، وبعد الإخراج أكون صفيه ونظفه وعزله، هاي كلها أموال تصرف، هاي كلها نستثنيها من قيمة الذهب اللي استخرجنا أو قيمة المعدن. مثلا إذا كانت قيمة المستخرج تساوي 30 مثقالا من الذهب المسكوك وقد صرف عليه ما يساوي 15 مثقالا وجب الخمس في الباقي وهو 15 مثقالا. أنا شو استخرجت ذهب أو فضة أو معدن كالحديد مثلا والقيمة مالت بعد استخراجه تساوي 30 مثقال ذهب، يعني تبلغ النصاب الأول من زكاة الذهب وأزيد منه، لكن اللي صرفته بإخراجه ونفقه للتصفية 15 مثقال، قيمة المستخرج من المعدن 30 نقصت منه مؤنة الاستخراج والتصفية 15، المتبقي شقد 15 بلغ حد النصاب يجب عليك تخميسه بعنوان المعدن، أما إذا ما بلغ بقى 10 أو 12 نقول لك لا يجب فيه الخمس. نعم أما الثالث وهو الكنز فيأتي الكلام والحديث عنه والحمد لله رب العالمين.